بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي رحمه الله تعالى الحمام وهو صائم، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن رحمه الله تعالى: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: إن لي أبزنا أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: يستاك أول النهار وآخرة ولا يبلع ريقه. وقال عطاء رحمه الله تعالى: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: لا بأس بالسواك الرطب. قيل له: له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل
ولم ير أنس
والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة أنه سمع أبا بكر ابن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك.
هذا الباب فيه عدة مسائل. المسألة الأولى في حكم اغتسال الصائم، لا بأس أن يغتسل الصائم، لأن وقوع الماء على جسد الصائم ظهره وبطنه وأعضائه ورأسه ليس فيه شيء من الإضرار بالصوم. لهذا أورد في آخر هذا الباب الحديثين عنه عليه الصلاة والسلام، وتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عائشة ومن طريق أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا، يعني أنه وهو صائم أنه يريد الصيام من النهار، فيجامع أهله عليه الصلاة والسلام من الليل فيصبح جنوبا، أي أنه يؤذن الفجر وهو جنوب. وقد كان عليه الصلاة والسلام في صلاته في آخر الليل إذا صلى وانتهى ربما جامع أهله عليه الصلاة والسلام فيؤذن بلال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل بعد، لا بد أنه سيغتسل لأن الصلاة لأن الجنوب لا بد له من الاغتسال. متى سيغتسل؟ في النهار بعد طلوع الفجر، لا بأس بذلك، فدل على أن الاغتسال لا إشكال فيه. وبل ابن عمر سواء كان الاغتسال واجبا أو كان مسنونا كغسل الجمعة في الضحى أو كان للتبرد والتنظف، كل هذا لا إشكال فيه. المنهي عنه أن يدخل الماء إلى جوف الصائم، أما أن يغتسل فلا يضره ذلك. هل للصائم أن يتبرد؟ لا إشكال أيضا له أن يتبرد، لهذا بل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا وألقاه عليه أو فألقي عليه، من آثار شدة الحر الجسم يكون حارا والجو من حولك حارا، فلك أن تأخذ ثوبا مبلولا وتلقيه عليك، إذا ألقيت هذا الثوب عليك برد على جسمك، ولك أن تدخل الحمام وأنت صائم. وما المقصود بالحمام؟ ليس المقصود بالحمام الحمام الذي يعرفه الناس الآن لقضاء الحاجة، هذا يسمى مرحاضا ويسمى حشا، هذا تقضى فيه الحاجة. أما الحمام فهو الموضع الذي في الديار الباردة مثل الشام كانوا يحفرون تحت الأرض حفرة ويضعون فيها المياه الدافئة ويكون فيها تنظف، فيتنظفون بالمياه، يسمون هذا الموضع الحمام. الناس نقلوا هذا الاسم إلى المرحاض، ما فيه إشكال أن يطلق على موضع قضاء الحاجة في اللهجة الدارجة هنا عندنا الحمام، لكن ينبغي أن يعلم دائما أن الألفاظ الشرعية ينبغي أن تفهم بالوضع الذي وردت عليه، إذا تغيرت بعض هذه الألفاظ في عرف الناس فليس لأحد أن يفهم اللفظ اللغوي أو اللفظ الوارد في الآيات أو في الأحاديث بالوضع الذي هو عليه. قد يقول قائل وهل غريب أن الإنسان يدخل الحمام وهو صائم؟ لا بد أن يقضي حاجته. يقول ليس هذا الحمام المراد، وإنما الحمام الذي يغتسل فيه، ولهذا جعله في باب اغتسال الصائم. قال ودخل الشعبي الحمام وهو صائم، وذلك أن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى كان يكره للصائم أن يبل ثوبه يعني يتبرد به، فأراد البخاري أن يبين أن هذا ورد عن من هو أفضل من إبراهيم وهو ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه لا إشكال في أن يدخل الإنسان الحمامات هذه ويغتسل فيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، يعني الذي يطبخ في النهار له أن ينظر في طعم هذا الذي يطبخ، لكن من المعلوم أنه يذوقه بلسانه ولا بد أن يتفله ولا يبتلعه، لأنه لو ابتلعه لأفطر، لكن يذوقه ليعلم ملحه يضعه على طرف لسانه، كما أن الماء وهو يفطر لو دخل إلى الجوف تدخله إلى فمك وتتمضمض ثم تلقيه، فكذلك الحال بالنسبة إلى القدر. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله كل هذا لا بأس به، كل هذه الأمور لا بأس بها، لكن بالحد الذي ذكرنا، أن يتذوقه بلسانه، فإذا علم أنه قليل الملح مثلا زاد في ملحه وتذوقه حتى يعلم أنه صار مناسبا، ثم لا بد أن يتفل هذا الذي على لسانه وألا يبتلع شيئا منه. وقال الحسن لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، التبرد تقدم، أما المضمضة فلا بأس بها ما لم يكن من آثار ذلك أن تدخل إلى جوف الصائم، أما في الوضوء فلا بد منها، لأنها مما يتعين على من يريد الوضوء، يتعين عليه أن يتمضمض، لكن يراعي دائما عند المضمضة وعند الاستنشاق ألا يبالغ فيهما حتى لا يكون من آثار ذلك أن ينزل إلى جوفه من فمه أو من أنفه، أن ينزل من آثار ذلك الماء، شيء من الماء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إلا أن تكون صائما فلا تبالغ، وليس المعنى إلا أن تكون صائما فلا تتمضمض، لا، ولكن المعنى لا تبالغ، تمضمض ولا تبالغ. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. الصيام ليس مثل الحج، الحج يجتنب فيه الطيب والترفه ونحو ذلك، أما الحج أما الصوم فعلى غير ذلك، الصوم يحفظ من المفطرات ونحوها، أما أن يكون الإنسان يتدهن ويسرح شعره ونحو ذلك لا إشكال في هذا. وقال أنس رضي الله عنه إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. الأبزن هو حجر منقوش شبه الحوض، ينقش هذا الحجر فيضع أنس رضي الله عنه فيه الماء ويدخل فيه وهو صائم، هذا هو المعنى، يعني لا بأس، كل هذا لا بأس به، أن يتبرد أو أن يلقي على نفسه ثوبا، كل هذا لا إشكال فيه. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك وهو صائم، هذا الظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن يفرق في أمر السواك صلى الله عليه وسلم بين حال الصيام وبين حال الإفطار. الصائم إذا أدخل السواك في فمه هو لم يأكل شيئاً ولم يبتلع شيئاً، لكن إذا كان السواك يتفتت فإنه ينبغي أن يخرج هذا الفتات من فمه حتى لا يبتلع شيئاً منه إلى جوفه. ولهذا ذكر أنه يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر رضي الله عنهما يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. يستاك أول النهار وآخره يعني لا إشكال، لأن من أهل العلم رحمهم الله من قال إن السواك مكروه للصائم، وبعضهم قال إنه يستاك بالغداء ولا يستاك بالعشي، يعني إذا جاء آخر النهار لا تستعمل السواك، وعلى هذا لن تستاك مثلا لصلاة العصر بل ربما ولا حتى للظهر، وهذا غير صحيح. الصحيح إن شاء الله تعالى أن السواك مشروع طوال النهار، لأن السواك ما هو إلا إدخال هذا القضيب في الفم وتحريكه يمنة ويسرة، لكن إذا كان في الريق شيء من فتات السواك فلا يبتلع وإنما يخرج، لأن هذا الفتات الذي تكسر من هذا السواك لا يحل أن يدخل إلى الجوف. ولهذا قوله ولا يبلع ريقه، يقول الشيخ رحمه الله لعل مراده إذا كان فيه أجزاء من السواك، إذا كان فيه أجزاء من السواك فإنك لو بلعته لكان معنى ذلك أن قطع السواك دخلت إلى جوفك، وهذا لا يحل لا بسواك ولا بغيره، يعني ليس لك أن تدخل إلى جوفك أي شيء حتى لو كان صغيرا. فلو أخذ مثلا قطعة صغيرة من هذا المنديل وضع على لسانه وابتلعه قال لا يجوز، ما يحل هذا، تفطر بهذا حتى لو كان شيئا يسيرا. لكن لا ينبغي الوسوسة، أيضا الوسوسة غير مناسبة في مثل هذا، كما يحصل بعض الناس إذا تمضمض استمر يخرج ما في فمه ثم ينشف فمه بالمناديل، هذه مبالغة ولا ينبغي أن يصل الإنسان إلى هذا الحد، لأن المتبقي بعد أن تمج الماء شيء يسير جدا بمجرد ما ترمي الماء، وإذا كان له بعض الآثار لا تزال فإنك تبصقها. أما فمك فالله تعالى جعله ندي رطب أصلا قبل أن تشرب الماء، هو ندي رطب لأن الله تعالى جعل الفم على هذا الحال، فإن الفم دائما، وهذه من آيات الله عز وجل في خلقته لعباده أن الفم ندي دائما، وإذا جاء الماء وشربت وأنت قد اشتد عطشك فإنك هذه البقايا، فإنك قبل أن تشرب تحس من فمك بالريق، بأن في لسانك وفي فمك ريق، فالريق موجود، الريق هذا يبتلع لا إشكال فيه قبل الماء وبعد الماء، لكن إذا أدخلت الماء في فمك لتتمضمض فإنك تمجه وتنهي الماء الذي في فمك تماما، وبعد ذلك المتبقي هو من ريقك أنت وليس من الماء. ولهذا أيضا قال عن عطاء إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، ازدرده أي ابتلعه، إن ابتلع ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب. لماذا خص الرطب؟ لأن اليابس يكون من آثار تحريكه تفتت أجزاء من السواك، أما الرطب فلا يضر، يمكن الإنسان أن يضع عليه ماء حتى يكون السواك نديا ليس يابسا. فقيل لابن سيرين لما قال هذا قيل له طعم، يعني السواك له طعم، قال والماء له طعم وأنت تمضمض به، أليس الماء له طعم؟ بلى، لهذا تقول هذا الماء حلو وهذا الماء مر له طعم، فكون السواك له طعم لا يضرك لأنك لا تدخل بقيته إلى جوفك، لست تقطع من السواك وتبتلع، وإنما تحرك السواك على أسنانك وفمك لتنظفه، فكون السواك له طعم لا يضر. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اكتحال الصائم في النهار. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله في الكحل تركه من باب الاحتياط أحسن، وقد اختلف فيه، فمنهم من قال يكره ومنهم من قال لا يكره ومنهم من قال إن وجد طعمه أفطر. يقول الشيخ رحمه الله إن وجد طعمه وقضى احتياطا فهو أحسن، وإلا فلا يلزمه لأنه ليس طعاما، هذا معنى كلامه. الاكتحال مما يمكن أن يصبر عنه، فينبغي أن يكون في الليل وأن يجتنب في النهار، خروجا من خلاف أهل العلم رحمهم الله. ما معنى وجود طعم الاكتحال؟ الاكتحال بعض الأحيان يرى أثره في الحلق، يكون يعني يحس أثره في الحلق. فهل إذا أحس أثره في الحلق يكون معنى ذلك أنه دخل إلى الجوف شيء؟ هذا وجه كراهته. فبعض أهل العلم يقول إن وجد طعم هذا الإثمد الذي وضعه في عينه وجده في حلقه أفطر. لما؟ لأنه الآن دخل إلى الجوف، تجاوز الفم، الماء ونحوه إذا تمضمضت به رميته خارج فمك، لكن إذا دخل الشيء إلى داخل الحلق معناه أنه تجاوز وأنه دخل إلى الجوف. فلهذا قال بعض أهل العلم إن ذلك لا يضر أيضا، لأن هذا مجرد طعم وليس بأكل. وقال آخرون لا، بل يضر، لأنه الآن حصل أن دخل إلى الجوف شيء. ولهذا ينبغي أن يحتاط في أمر الاكتحال وأن يكون في الليل. وأما أن يقال إنه أفطر أو لم يفطر فمحل خلاف كما سمعت. والشيخ رحمه الله يرى أن الاحتياط أن يقضي بدل هذا اليوم، لكن على سبيل الاحتياط. فالأمر دائما الذي يكون فيه هذا الخلاف القوي ينبغي أن يجتنب. والحمد لله يمكن أن يكتحل في الليل بدلا من أن تكتحل الضحى، قدم الكحل إلى آخر الليل قبل الفجر واكتحل، بحيث يكون الاكتحال في الليل لا في النهار. هذا هو الذي ينبغي، وأن يبعد عن ما فيه إشكال. بعد ذلك ذكر الحديثين الذين ذكرنا وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو صائم، وقد تقدم شرحهما. نعم.
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء رحمه الله تعالى إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن رحمه الله تعالى إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد رحمهم الله تعالى إن جامع ناسيا فلا شيء عليه.
نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد ابن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
هذا الباب ذكر فيه ما يتعلق بالأكل والشرب ناسيا. معلوم أن الإفطار يمسك، أن الصائم يمسك عن الأكل والشرب. ما الحكم لو أكل أو شرب ناسيا؟ بالإجماع أنه لا يأثم، بالإجماع لا يأثم، لكن هل يقضي أو لا يقضي؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمالك رحمه الله يقول هو لا يقضي، هو لا يأثم، والحديث لم يتعرض للقضاء، ولكن يلزمه أن يفطر، يلزمه أن يقضي هذا اليوم الذي أكل فيه أو شرب ناسيا. ما السبب؟ قال مثل ما لو نسي، قال المالكية مثل ما لو نسي ركعة من الصلاة هل يأثم؟ قالوا لا يأثم، لكن هل تجزئه؟ قالوا لا تجزئه. فبناء عليه فإنه إذا أفطر ناسيا فالإثم موضوع عنه. لكن واقع الحال أنه أكل وشرب، وهذا أمر مخالف للصيام، فإذا ذكر فإنه يمسك عن الأكل وعن الشرب ويواصل صومه، ولا بد أن يقضي هذا اليوم. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الذي تدل عليه النصوص أنه لا يقضي، وأن هذا كما في الحديث صدقة تصدق الله تعالى بها عليه، أطعمه الله تعالى وسقه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. وإذا أطعمه الله وسقه وذكر التبرير هكذا فهذا يدل على عدم القضاء. ولهذا جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه لا يقضي، وهذا هو الصحيح، لأن الله تبارك وتعالى رفع عنه الإثم. ثم إن الله تبارك وتعالى إذا أطعمك وأسقاك سبحانه وتعالى كيف يقال قد أفطرت أنت؟ منه من الله عز وجل من بها على هذا العبد، وربما وافقت من العبد شدة عطش فأنساه الله تعالى فشرب حتى ارتوى منة وفضلا وكرما من الله عز وجل، ثم تذكر بعدما ارتوى. أطعمك أكرم الأكرمين سبحانه، وأسقاك أكرم الأكرمين، فقر عينا بهذا واحمد الله تعالى وواصل صومك. هذا الصحيح، الصحيح أنه لا يتأثر الصوم بحمد الله، ولا سيما مع قوله عليه الصلاة والسلام فإنما أطعمه الله وسقاه، ولهذا جاء في الحديث فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. المستنثر والمتمضمض كما تقدم ينبغي أن يلاحظ الرفق، فإذا تمضمض يتمضمض برفق حتى لا يدخل الماء من حلقه، وإذا استنثر وإذا استنشق فإنه يجذب الماء بأنفه بهدوء، لأنه لو جذبه بمبالغة ربما دخل إلى داخل جوفه، ولا شك أن الأنف منفذ، ولهذا قطرة الأنف لا تجوز في النهار وإنما تكون في الليل، لأن الأنف منفذ، كما أن الماء يدخل من خلال الفم، فإن الماء لو استنشق بقوة فإنه يمكن أن يدخل من خلال الأنف إلى الجوف، والشيء الذي يدخل إلى الجوف لا يحل سواء أكان من طريق الأنف أو صار من طريق الفم. فيقول لا بأس لم يملك، كما في بعض النسخ، وفي بعض النسخ قال لا بأس إن لم يملك، يعني أنه لم يملك، يعني لم يتعمد هذا الأمر وإنما دخل الماء رغما عنه. وقال الحسن: إذا دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، يحصل أن الذباب يدخل الحلق، أما إذا دخل داخل الفم فإنه يمكن أن ينفخ ويخرج، لكن إذا دخل إلى داخل الحلق تحقق أنه دخل الآن إلى داخل الجوف، إذا دخل إلى داخل الجوف لا يضرك هذا، مثل الغبار، مثل الغبار، قد يدخل غبار في جوف الإنسان رغما عنه، فكل هذه الأمور التي لا يملكها الإنسان ولا يتعمدها كل ذلك لا يضر، كل هذا لا يضر، هذا من فضل الله عز وجل. اختلف أهل العلم اختلافا كبيرا وقويا في من جامع في النهار ناسيا صومه، فقال بعض أهل العلم لو جامع فإنه لا يفطر إذا كان ناسيا، كما أنه إذا أكل أو شرب ناسيا لا يفطر. قالوا: ما الفرق؟ أليس الطعام مفطر والجماع مفطر؟ بلى. قالوا: فإذا جامع فإذا أكل ناسيا أليس عند جمهور أهل العلم أنه لا يضره ويواصل صومه؟ بلى. فما الفرق لو جامع؟ الجماع مفطر والأكل مفطر والشرب مفطر، إذا نسي الأكل والشرب لا بأس، أما إذا جامع فإنه يضره ويلزمه القضاء. قالوا: لا، ما يصلح هذا، إما أن تقول إنه لا يضره الجماع كما أنه لا يضره الأكل والشرب معا، وإما أن تقول إن إذا جعلتم الجماع مفطرا إن الأكل والشرب أيضا يفطران يلزم معهما القضاء. هذا القول الأول، أن الجماع وسائر المفطرات يتصور فيها النسيان. القول وهذا الذي مال إليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قال لو جامع على الصحيح فلا يفطر، مثل ما لو نسي الأكل، يعني الجامع لهذه الأمور هو أنها جميعا مفطرات، فكأن أصحاب هذا القول يقولون لا تفرقوا بين المتماثلات، ما دام الجماع من المفطرات والأكل من المفطرات، الذي ينسى فيأكل مثل الذي ينسى فيجامع، وإلا ما الفرق؟ هذا القول الأول. القول الثاني قال به بعض أهل العلم أيضا، قالوا إن الجماع يختلف اختلافا كبيرا عن الفطر. من أي زاوية؟ قالوا عن الأكل والشرب، قالوا الأكل والشرب يقع من فرد واحد، يأكل شيئا ناسيا يشرب ناسيا، شخص فرد واحد، الجماع لا يمكن أن يتصور إلا من اثنين، ومدته عادة تطول، وليس مثل كأس نسي فشربه ثم تذكر في الحالة، العادة أن الإنسان يتذكر أو حتى لو لم يتذكر لا يضره. أما الجماع قالوا يختلف، فكأنهم يقولون الجماع لا يتصور فيه النسيان، لأنه يكون بين اثنين، بين الزوج وزوجته، ومدته في الطول ليست مثل مدة الأكل والشرب، فلا بد من القضاء. والمسألة محل الخلاف فيها على ما ترى، وبعض أهل العلم يرى أنه لا يكفي القضاء فقط، قالوا إذا فطرناه بالجماع فلا بد أن نواصل الحكم، فنقول يلزمه أيضا الكفارة، لأن من جامع في نهاية رمضان فإنه تلزمه الكفارة إذا كان متعمدا. قالوا فإذا لم نجعل النسيان من ما يعذر به الصائم، فإن إذا قلنا إنه يفطر ما نقول يفطر يومه فقط، نقول يفطر عليه الكفارة. والخلاف فيه قوي الحقيقة، الخلاف فيه قوي، والذين أبوا أن يكون الجماع مثل الطعام والشراب عللوا بالذي ذكرنا، قالوا نحن نعلم أن الأكل والشرب والجماع كلها من المفطرات، لكن ثمة فرق، الإنسان يكون في يده تمرة ربما أنه يخترف نخلا ثم نسي فأكلها في لحظته، حتى أن بعض الأحيان يتذكر في أثنائها، فالذي دخل إلى جوفه عفو والذي في فمه قطعا لا بد أن يتفله. يعني لو تذكر الطعام في فمه ما الحكم؟ لا يحل أن يأكله، لأنه الآن تذكر الذي عفي عنه مما دخل إلى جوفك بسبب النسيان، أما إذا ذكرت الآن لا بد أن تتفله ولا بد أن تخرجه من فمك. قالوا فهذا يقع في الأكل والشرب بخلاف الجماع، فإنه بين اثنين ومدته تطول ولا يتصور فيه النسيان فيلزم فيه القضاء. مجاهد رحمه الله يقول إن جامع ناسيا فلا شيء عليه، فهو على هذا القول. استدل من قال إن النسيان عذر في الأكل والشرب بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي يعني الصائم في النهار، هذا المراد، فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله فليتم صومه في رواية الترمذي فلا يفطر، يعني لا يقول الآن أنا أفطرت ناسيا إذن سأفطر بقية يومي، لا، بل يقال أتم صومك، الله تعالى أطعمك وسقاك. وفرق بعض أهل العلم فقال يختلف الحال بينما إذا كان صيام رمضان أو غيره، والظاهر عدم التفريق لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم وللحديث من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا الحديث ذكر نفي القضاء ونفي الكفارة أيضا، وفي الحديث الآخر فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. وجاء في الحديث أن ذا اليدين رضي الله عنه لما أكلت أم إسحاق رضي الله عنها من قصعة عند النبي صلى الله عليه وسلم من ثريد، فقال لها ذو اليدين رضي الله عنه بعدما ذكرت أنها صائمة، قال الآن بعدما شبعت، يعني تذكرت الآن بعدما شبعت، فقال لها عليه الصلاة والسلام أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وهذا يدل على الرد على من قال إنه يفرق بين القليل والكثير في الأكل، قالوا فإذا كان أكلا قليلا فلا يضر، أما الكثير فإنه يضر، لا أبدا، يقال كما قال عليه الصلاة والسلام. وكونها تشبع هذا من نعمة الله عز وجل، أراد تعالى أن يشبعها، وكونه يرتوي وتمتلئ عروقه، كل هذا أيضا مما ساقه الله تعالى إليه. ورزق الله يتفاوت، تارة يكون رشفة يسيرة من ماء ثم يتذكر، وتارة يكون شربا كثيرا، كل هذا لا تفريق فيه. الحقيقة أن مثل هذه التفريقات تحتاج إلى دليل، ولهذا من مستظرف ما جاء أن أبا هريرة رضي الله عنه قال له رجل أصبحت صائما فنسيت فطعمت، فقال لا بأس، قال ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت، قال لا بأس، الله أطعمك وسقاك، قال ثم دخلت على آخر فنسيت فطعمت، فقال أبو هريرة أنت إنسان لم تتعود الصيام، يعني سبب كونك أكلت ثم أكلت أن الصيام عندك قليل، كل هذا لا يؤثر. رزق الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم رزقا، فلا يقال هذا الشخص الآن أكل مدة 20 دقيقة حتى شبع، ما فرقه الآن؟ الآن تغدى في، يعني أكل وسط النهار عند الظهر، ما فرق هذا الآن عن أي مفطر؟ لم يبقى إلا سويعات، يقال هذا رزق الله ساقه إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذو اليدين رضي الله عنها لها الآن بعدما شبعت، قال أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله. هذا الصحيح إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم.
باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد.
نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى
عند كل
وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه.
نعم، هذا الباب في السواك خصه الآن بباب مستقل، وبين هنا عدم التفريق بين السواك الرطب واليابس. قال: سواك الرطب. سواك الرطب كقولك مسجد الجامع، يعني أضيف المسجد هنا إلى الجامع إضافة، والمعنى السواك الرطب واليابس للصائم سيان، سواء كان رطبا أو يابسا. وذكر حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد، ذكره بصيغة التمريض فقال ويذكر، ولم يذكره بصيغة الجزم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: ولم يخص الصائم من غيره، يعني أنه أطلق عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. والوضوء متى يقع؟ يقع خمس مرات، يقع الظهر ويقع العصر وهما في النهار، ووقوعه في الليل لا دلالة فيه لأن الإنسان يكون مفطرا، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء يدل على أنه في كل الأحوال يستاك، سواء كان في النهار أو كان في الليل. قوله يبتلع ريقه، يعني أنه لو تأثر الريق، السواك معلوم أنه له طعم، فهل لو ابتلع ريقه يضره؟ يقول عطاء وقتاده: لا يضره، لكن كما قلنا إذا كان هناك شيء متفتت من السواك نفسه فإنه لا يصح ابتلاعه، ينبغي أن يرمى. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء ابن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه.
الحديث هذا مر سابقا في كتاب الوضوء. ما علاقته بموضوع السواك؟ علاقته بموضوع السواك كما قاس ابن سيرين السواك على الماء، والإنسان لابد أن يتمضمض في النهار في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، فكما أنه لا يضره التمضمض لا يضره السواك، وكما أن السواك له طعم فالماء أيضا له طعم. تقول أنا اليوم تمضمضت بهذا الماء في وضوئي وهو ماء مر، إذن أدركت له طعما، وتقول هذا الماء الذي توضأت به اليوم ماء حلو تمضمضت به وأنت صائم، إذن له طعم لا يضر، كما أن الماء له طعم ولا بد من الوضوء والمضمضة فيه، فكذلك طعم السواك لا يضر. هذا الذي جعله يريد الحديث رحمه الله، وإلا الحديث متعلق بفضيلة الوضوء كوضوئه عليه الصلاة والسلام على هذا النحو الذي سمعت، وأن من توضأ هذا الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل بقلبه فيهما لا يحدث نفسه بشيء فإن الله تعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. نعم.
أحسن الله إليك. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال الحسن رحمه الله تعالى لا بأس بالصعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء رحمه الله تعالى: إن تمضمض ثم أفرغ ما في إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لم يملك.
الصائم لا بد له من أن يتوضأ في النهار، ولا بد في الوضوء من المضمضة والاستنشاق. يقول قول النبي صلى الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء. قال: ولم يميز بين الصائم وغيره، يعني أن الصائم لا بد أن يتمضمض ولا بد أن يستنشق ويستنثر. الاستنثار الاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار هو إخراجه بالريح، الإنسان يستنشقه بشمه من خلال الهواء الذي يكون من أنفه، ثم إنه يخرجه مرة أخرى من أنفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يفرق بين الصائم وغيره من جهة أصل الاستنثار وأصل الاستنشاق، وإلا فالمبالغة كما تقدم فيها تفريق. قال عليه الصلاة والسلام للقيط رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني إذا كنت صائما لا تبالغ. المشروع لمن يتوضأ أن يبالغ في الاستنشاق، وذلك لأنه لا يضره حتى لو دخل إلى جوفه شيء ما دام غير صائم. أما إذا كان صائما فيقال لا تبالغ، لا يقال لا تستنشق، لا بد أن يستنشق، لم يستنشق لم يتم وضوءه، لو لم يستنشق لم يتم له الوضوء، لكن يقال استنشق ولكن لا تبالغ في الاستنشاق كما قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط، السعوط يدخل من خلال الأنف إن لم يصل إلى حلقه. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: إن كان يؤمن دخوله الحلق فلا بأس، أما إن لم يؤمن فلا ينبغي، فالأنف منفذ قوي ليس كالعين. العين لو قطر فيها قطرة، يختار كثير من أهل العلم لو قطر قطرة في النهار أنه لا يضر، قالوا لأن العين ليس لها منفذ إلى الجوف، المنفذ إلى الجوف يكون من خلال الأنف ومن خلال الفم، فلو كانت القطرة في أنفه فإنه يقال لو مثلها مثل ما لو كانت القطرة في حلقه، لو كان يراد أن يقطر داخل حلقه. الحلق يكون من خلال الفم، لكن يمكن أن تصل القطرة إلى الحلق من خلال الأنف، ولهذا يختلف الأنف عن العين، فالأنف لا يصلح أن تكون فيه القطرة في النهار، وإنما تكون القطرة في الليل. ولهذا قال: إن السعوط لما كان داخل الأنف إن كان مثله مثل الاستنشاق سيكون داخل الأنف فقط فلا بأس به، أما إن كان سيصل إلى حلقه فإنه لا يصلح، لأنه مثل ما قلنا في الاستنشاق أنه لا يبالغ حتى لا يصل إلى أنفه. قال: ويكتحل، يعني أن الحسن يرى صحة الاكتحال للصائم. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضيره، إذا تمضمض ثم مج ما في فمه من الماء لا يضره هذا، إن لم يزدرد ريقه، إن لم يبتلع ريقه. قال: وماذا بقي في فيه؟ ما الذي بقي في الفم؟ أنت الآن إذا تمضمضت ثم مججت الماء من فمك، العادة أنه لا يبقى في الفم شيء، العادة أنه لا يبقى في الفم شيء. وقلنا إن الرطوبة هذه رطوبة موجودة في الفم قبل أن تأخذ الماء، لكن تمج الماء، وإذا كان فيه بقايا يعني في الفم لا يزال بعض البقايا فإنك أيضا تلفظها، والمتبقي في فمك لا يضرك. قال: ولا يمضغ العلك، العلك شيء يبقى في يعني يدار في الفم وهو معروف، يقول ليس له أن يمضغ العلك، يختار أنه لا يفطر لو أنه مضغ العلك لكن ينهى عنه، يعني يقال ليس لك أن تأكل العلك، لكن هل يفطر؟ لأن العلك يتحلب من العلك بقايا، بعض الأحيان تكون حالية لا يصلح العلك الحقيقة، لأن العلك الآن لو ترك في الفم مدة فإن الفم يكون حاليا جدا من آثار العلك، بحيث لو بلع الريق بعده يكون حلوا من آثار هذا العلك، لكن يوجد هذا المسمى باللبان ليس له تلك يعني ليس له ذاك الطعم، وإنما هو نوع من المحسن للفم، ومع ذلك يقال العلك ولله الحمد يجتنب. ما الحاجة للعلك؟ لست في حاجة للعلك، أنت لست تذوق طعاما تنضجه، ولست تتمضمض، ولست تتسوك، فالعلك يجتنب كما قال رحمه الله، قال في أمر العلك ولكن ينهى عنه، يجتنب العلك في النهار ويكون شأنه في الليل. فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لأنه لم يملك. لو فرضنا أن إنسانا في الوضوء استنثر استنشق الماء، فصار من آثار استنشاقه أن دخل الماء إلى جوفه دون أن يقصد، يقول لا بأس، يعني لا يضره، لا يضره هذا لأنه لم يتعمد، مثله مثل الذباب لو دخل إلى داخل فمه. الحاصل أن هذه الأمور تدل على أنه ينبغي أن يكون الصائم بين على الوسط، لا يفعل فعل أهل الوسوسة والمبالغات، وفي الوقت نفسه لا يعرض صومه للخطر، يعني يأخذ علكة مثلا ويمضغه ثم يبتلعه، هذا مثل ما لو أخذ سكرا ووضعه في فمه حتى ذاب ثم ابتلعه، ما الحاجة للعلك؟ العلك عنه يعني ليس مثله مثل الوضوء لا بد فيه من المضمضة، أو مثل السواك سنة من السنن، يقال تبقي العلك في الليل وتترك عنك تعريض نفس تعريض صيامك للخطر. نعم.
باب إذا جامع في رمضان. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وبه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد رحمهم الله تعالى: يقضي يوما مكانه. حدثنا عبد الله ابن منير سمع أنه سمع يزيد ابن هارون قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن ابن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر ابن الزبير ابن العوام ابن خويلد عن عباد بن عبد الله ابن الزبير أخبره أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: إن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا.
هذا في حكم من جامع في نهار رمضان متعمدا، تقدم حكم الناسي، لكن ماذا لو جامع متعمدا؟ لا شك أنه يأثم، وأن هذا من كبائر الذنوب، وأنه أفطر في رمضان هذا من جهة، ثم إن الفطر في رمضان بالجماع فيه غلظة، ولهذا صار فيه الكفارة. لو أفطر أحد بالأكل في نهار رمضان لما لزمته الكفارة، يقال أثم ويلزمه أن يقضي بدل هذا اليوم يوما، لكن ليس تلزمه الكفارة، لا يحتاج أن يعتق رقبة. أما الجماع في نهار رمضان ففيه شدة، فاليوم الذي تم فيه الجماع هذا لا شك أنه قد فسد ولا بد من قضائه، لكن لا بد معه من الكفارة. وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن من أفطر يوما من رمضان من غير علة، ما له عذر، من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، حتى لو فرضنا أنه صام بقية عمره فإن ذاك اليوم من رمضان لا يمكن أن يكون عنه بديلاً جميع الدهر لو أنه صامه، لأن اليوم من رمضان لا نظير له، اليوم من رمضان ليس له نظير، بقية العام مجرد قضاء لرمضان. أما هذا اليوم الذي في الشهر التاسع وهو شهر رمضان هذا ليس له نظير أصلاً طوال السنة، ولهذا الصوم في رمضان أداء وإذا خرج رمضان صار قضاء، لك تقضي قضاء كما قال تعالى فعدة من أيام أخر. فالفطر في نهار رمضان من كبائر الذنوب ومن عظيمها، وإذا كان الإنسان يخشى أن يقع منه جماع مع زوجته والعياذ بالله في نهار رمضان فإنه يبعد، يبعد عن، حتى لو أبعد عن النوم معها في النهار، حتى لو أبعد عن النوم معها في النهار ويقال يجامع هذا في الليل. أما والعياذ بالله أن يسهروا في الليل ويضيعوا الأوقات، ثم إذا جاء بعد الفجر حصل للأسف عياذا بالله كما حصل من عدة أشخاص حصل الجماع، أشك أن هذا من المنكرات القبيحة وأن هذا من الكبائر العظيمة، ورمضان لا يحل أن ينتهك. أرأيت لو أن إنسانا أكل أو شرب ألا يكون هذا أمام الناس شيئا عظيما وأن صاحبه يستحق الأدب؟ الجماع أشد، الجماع أشد، فيجب أن يتقى الله عز وجل. وقد قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وما الفائدة إذا كان الإنسان يجامع في النهار ويبقى لا يأكل ولا يشرب؟ قال أنت خرقت الصوم بأشد من الأكل والشرب، نسأل الله العافية والسلام. فعلى الإنسان أن يتقي الله تعالى، وإذا كان يشعر من نفسه أنه إن دنا من زوجته أنه يمكن أن يقع جماع فإنه حتى لو نام في موضع آخر، حتى لو نام مثلا في موضع ولم ينم معها في الفراش، إذا كان يعلم من نفسه ذلك لا يحل أن ينام معها، يقول أنا إن نمت معها وقع مني الجماع، ما يحل أن تنام معها في النهار لأن هذا سبب سيؤدي إلى الجماع. ولهذا لما وقع جماع من بعضهم في الحج أفتى بعض الصحابة رضي الله عنهم لأنه قد فسد حجه وأن عليه أن يواصل حجه وأن يحج العام المقبل ويفرق بينهما. يقول تحج العام المقبل أنت وزوجتك وما تحج معك، إذا أتيتما المشاعر تكون مثلا مع أخيها أو مع يعني قرابتها لكن لا تكون معك حتى ينتهي الحج ولا يتكرر هذا الفعل من جديد. الأمر عظيم ويجب أن يتقى الله عز وجل. جاء هذا الصحابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق، النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذه الكلمة، بل قال في آخر الحديث أين المحترق، قال بعد ذلك قال أين المحترق، أقره بأن هذا الفعل شديد يحرق الإنسان، خطير على الإنسان أن يجامع في نهار رمضان. لما قال إنه احترق قال عليه الصلاة والسلام ما لك، قال أصبت أهلي في رمضان. معلوم أن فيه الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا. فأمره عليه الصلاة والسلام بالكفارة كما سيأتي في الحديث بعده، فاعتذر بأنه لا يجد إلا رقبته، في بعض الروايات أنه ضرب على رقبته وقال لا أملك إلا هذه، ما أملك أحد، ما أملك إلا نفسي. فقال صم شهرين، فقال وهل أتاني ما أتاني إلا من قبل الصوم؟ يقول لا أستطيع أن أصوم شهرين، لا أستطيع أن أواصل الشهرين. فأمره بإطعام 60 مسكينا، فأخبره أنه لا يملك ولا يقدر، ليس فقير جدا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أفتي يفتى ويحال الأمر في خاصة نفسه إليه وقال الله أعلم بك. فإذا قيل له أطعم 60، إذا قيل له أعتق رقبة قال أنا فقير، ما يقال لا بد أن نتأكد وأن ننظر هل هو فقير أو غني حتى نلزمه بالرقبة، هذا يحال إلى ذمته، قال الأمر على ما أعلمناك والله تعالى هو الذي يتولى حقيقتك. فإذا قيل له صم شهرين قال لا أستطيع ما أقدر، ومراده العجز لا مجرد الكسل أو نحوه، يقال أيضا في هذه الحالة أطعم 60 مسكينا. فإذا قال أنا فقير أيضا يقال الأمر لله عز وجل. من أهل العلم من يقول إنها تبقى في ذمته لعله يوما أن يفتح الله تعالى عليه فيؤدي هذه الكفارة بإطعام 60 مسكينا كما يؤدي الديون الأخرى. وبعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر أمره هنا أنه لم يخبره بأن هذا من الدين، قالوا فتفترق الكفارة هنا عن كفارة الظهار وكفارة قتل النفس. كفارة الظهار وقتل النفس هذه قالوا تبقى في ذمته، أما كفارة الوطء في نهار رمضان قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأنه إذا لم يتمكن فإنها تسقط عنه. قال آخرون لا تسقط عنه بل تبقى في ذمته كما تبقى في ذمته الكفارة في كما تبقى في ذمته الكفارتان الأخريان. أتي صلى الله عليه وسلم بمكتل، هذا المكتل مثل في بعض الروايات أنه قال الزبيل، الزبيل يعرفه الناس قديما، يكون من الخوص وفيه يعني مساحة كبيرة لحمل تمر ونحوه. فقال عليه الصلاة والسلام أين المحترق؟ قال أنا. فقال تصدق بهذا، يعني كفارة، يعني كفر به لأن فيه إطعام 60 مسكينا. يأتينا في الروايات القادمة إن شاء الله تعالى أنه قال أعلى أفقر مني، والله ما بين لابتيها يعني المدينة أهل بيت أفقر مني. فقال عليه الصلاة أطعمه أهلك. قال أهل العلم هذا يدل على عظمة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل جاء في أول الأمر خائفا يقول أنا احترقت، في النهاية صارت الكفارة له هو وأخذها وأطعم أهله. هذا ما يدل على عظمته. هذا يا إخوان إذا قلنا سماحة الشرع، سماحة الشرع بالأدلة، سماحة الشرع في الأدلة، ليست سماحة الشرع في العبث بالولاء والبراء، وليست سماحة الشرع بالتهاون في أمر الحجاب والاختلاط، وليست سماحة الشرع بالجرأة على محارم الله عز وجل يقال خلك سمح ترك عنك الشدة. السماحة في النصوص وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أسمح الناس وأعظم الناس وسطية. فإذا أريدت السماحة، السماحة تؤخذ من النصوص، ليس معنى السماحة التلاعب بأحكام الشرع وتسمية هذا سماحة، هذا عبث بالشرع وخروج عليه، وإلا هذه السماحة عظيمة جدا. يعني لم يأمر صلى الله عليه وسلم بضربه وقد أتى كفارة. قال أهل العلم فيه دلالة على أن المستفتي إذا جاء وأخبر بمثل هذا عن نفسه أنه لا يعاقب. قالوا ولو كان يعاقب لأفضى ذلك إلى أن يترك الناس الاستفتاء عن أمورهم. لأنه إذا قال لأحد أهل العلم أنا وطأت زوجتي في نهار رمضان، قال وطأتها، انتظر اتصل بالشرطة أو بالهيئة ويقبض عليه. قال لو فعل هذا ما أتى أحد يستفتي وبقيت ذمته مشغولة، لأنه قد يستطيع أن يصوم، قد يستطيع أن يعتق رقبة، يعتق رقبة ثم يصوم ثم يطعم. فإذا خاف من مجرد السؤال فإنه لا يستفتي. هذا أتى مستفتيا. ومن الواضح من شأنه أيضا أنه كان نادما، لذلك سمى نفسه بالمحترق. ويأتينا أنه قال إن الآخر، يقصد نفسه البعيد، قد فعل كذا وكذا. كل هذا دال على أنه نادم على فعله. نعم. أحسن الله
إليك. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكين؟
هل تجد؟
قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيها تمر، والعرق المكتل. قال أين السائل؟ فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك.
نعم، هذا مثل ما قلنا دليل الكفارة، كفارة فيها هذا الترتيب، يلزمه أن يطعم، يلزمه أن يعتق رقبة. فإن لم يجد كما هو وضعنا الآن، وقول عز وجل أيها الإخوة فمن لم يجد فيها دلالة ليست سهلة، فمن لم يجد في ذاك الوقت حين يقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين فيها دلالة عظيمة، لأن الرقابة كانت كثيرة جدا وكان المماليك كثيرين للغاية. يقول تعالى فمن لم يجد في الصوم، قال فمن لم يستطع، قوله فمن لم يجد يشمل كل الأحوال ومنها هذا الحال الذي نحن فيه وهو عدم وجود الرقبة من الأساس، وهذا في زمنهم لعله لا يكاد يتصور أن الرقاب كثيرة جدا. فقال تعالى فمن لم يجد، أما الصوم فقال فمن لم يستطع، لأن الصيام فيه استطاعة وعدم استطاعة، أما الرقبة ففيها وجود وعدم وجود. وحتى في ذاك الزمن قد تكون موجودة لكن لا يجد الإنسان لفقره أن يخرج الرقبة، لكن قوله فمن لم يجد يعم حتى وقتنا بأن لا يجدها أصلا ولا تكون موجودة، وهذا لا شك أنه مما كان نادرا جدا لأن الرقابة كما قلنا كانت كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حلف هذا الحلف وقال إنه ليس بين لابتيها يعني المدينة الحرتين أهل بيت أفقر مني، ما قال من أهل بيت، ما قال عليه الصلاة والسلام تريد مع ذلك أن تفعل هذه الفعلة ثم تدعي عدم القدرة على فكاك الرقبة، ثم تدعي عدم القدرة على الصوم، ثم تدعي عدم القدرة على الإطعام، ثم لما جاء الطعام تقول تريده لأهلك؟ ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه صلى الله عليه وسلم، فقال ثم قال أطعمه أهلك، اللهم صل وسلم عليه. نعم.
باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخرة وقع على امرأته في رمضان،
إن الآخرة الأخر،
فقال إن الآخرة
الأخر يعني الأبعد يعني نفسه، إن الآخر يعني الأبعد، ولا يزال هذا كأنه مستعمل عند أهل الحجاز أن يقول واحد منهم البعيد يا بعيد أو يقول أنا بعيد، يعني هذه يعبر بها عن لوم نفسه، مثل قوله إنه محترق يقول إن الأخر يعني الأبعد، يقصد نفسه وقع على امرأته هكذا يعني نفسه. نعم.
أحسن الله إليك. فقال إن الأخر وقع على امرأته في رمضان، فقال أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، قال أطعم هذا عنك. قال على أحوج منا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال فأطعمه أهلك.
نعم، معناها أنه أمره أن يصرف هذا الإطعام لأهله، وإلا الأصل أن تكون الكفارة لغيره. وتكلم أهل العلم هل يصح أن يطعمه أهله أو أن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى هذا، بعضهم قال إن هذا خاص به، وإلا في الأصل إن الإنسان يخرجه عن إلى غيره، وبعضهم قال إن هذا على سبيل الصدقة عليه. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يطعم أهله ما داموا محتاجين فعلا حقا من المحاويج، وكأنه صارت الكفارة في أهله. نعم.
باب الحجامة والقي للصائم. وقال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية ابن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان قال أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه، فكان يحتجم بالليل، واحتجم أبو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم أنهم احتجموا صياما. وقال بكير عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة رضي الله تعالى عنها فلا ننهى. ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال لي عياش: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله. قيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: الله أعلم. حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابه: حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكر رحمه الله في هذا الباب أمرين اثنين. الأمر الأول الحجامة، وهي إخراج الدم من قبل الحاجم، وهي معروفة بأن يخرج الدم من موضع يكون مثلا في الرأس. وذكر أيضا القيء. القيء هو إخراج أيضا ما يكون في البطن. ما حكمهما؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكمهما. أما الحجامة فالجمهور على أنها لا تفطر، وكأن إلى هذا ميل البخاري، ميل البخاري رحمه الله تعالى. وقال آخرون من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله: إن الحجامة تفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وروي من طرق. ولهذا ينبغي أن تجتنب الحجامة في نهار رمضان، وأن تكون الحجامة في الليل أيضا. أما القيء وهو الترجيع بأن يخرج ما في جوفه، فمن أهل العلم من يقول إنه أيضا يفطر سواء قصد أو لم يقصد، ومنهم من فصل وهو إن شاء الله تعالى الصحيح: إن قاء بغير قصد فلا شيء عليه، أما إن تعمد فعليه القضاء. وجاء حديث عنه عليه الصلاة والسلام: من استقاء فعليه القضاء، وهو عند أهل السنن. ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه بسند جيد. أما القول بأن الإفطار إنما يكون بالإدخال، يعني كأن تدخل تمرا أو ماء إلى جوفك ولا يكون بالإخراج، فالشيخ رحمه الله يقول: ليس على إطلاقه، قد يكون الإفطار مما يخرج ليس فقط مما يدخل. مثلا الحيض هو مما يخرج، إذا خرج من المرأة الحيض فإنه يبطل صومها. وهكذا القيء إذا تعمد إخراج ما في بطنه فإنه يبطل، مع أنه لم يدخل إلى بطنه شيء. لا، ما يقول أنا لم أدخل إلى بطني شيء إنما أخرجت. يقال الإفطار يكون في رمضان بما يدخل، وهو الأغلب، الأغلب أن الفطر يكون مما يدخل، يعني مثل أكل، مثل شرب، هذا هو غالب ما يكون به الإفطار. لكن مما يخرج، نعم، الحيض لو خرج من المرأة فإنه لا يقال دخل إلى جوفها شيء، بل يقال خرج من الموضع الحيض فأفطرت، مع أنه لم يدخل إلى جوفها شيء. وهكذا القيء إذا تعمده على الصحيح أنه إذا تعمد أن يخرجه فإنه يكون مفطرا بهذا، بخلاف ما لو ذرعه القيء رغما عنه، فاستقاء فخرج منه القيء رغما عنه فإنه إن شاء الله لا يضره. لهذا ذكر أن أبا هريرة قال إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج، وذكر مثل هذا عن ابن عباس وعن عكرمة رضي الله عنهم. يقول وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه. لما تركه؟ يعني خروجا من الخلاف، وهذا الذي ينبغي أن يخرج من الخلاف، فكان يحتجم بالليل. واحتجم أبو موسى ليلا، لهذا لما قيل لأبي موسى ألا تحتجم نهارا قال أتأمرني أن أهريق دمي وأنا صائم؟ هذا كله يدل على أنه فيهم من يجتنب الاحتجام في رمضان. وذكر عن أم علقمة أنهن كنا يحتجمن عند عائشة رضي الله عنها فلا تنهى، يعني كأنهن يحتجمن في نهار رمضان. والبخاري رحمه الله لما جاء الحديث أفطر الحاجم والمحجوم قال ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا أفطر الحاجم والمحجوم، يعني كأنه ذكره بصيغة التمريض، وأهل العلم اختلفوا فيه، فمنهم يقول الحديث صحيح لا علة فيه، لا إشكال فيه، ويدل على أنه لو احتجم أحد فإن المحتجم يفطر، وإن الذي تولى الحجامة أيضا يعاقب بأن يقال إنك أفطرت حتى لو لم يدخل إلى جوفه شيء أو يخرج منه على سبيل العقوبة والتعزير. فلما قيل للحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث أفطر الحاجم المحجوم قال نعم، ثم قال الله أعلم. ذكر بعد ذلك أكثر من حديث، في أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم يعني في الحج، واحتجم وهو صائم. وذكر أن أنس رضي الله عنه لما سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا، يعني لا نكرهها إلا من أجل الضعف، يعني لا نكرهها لأمر يتطرق من خلاله إفساد الصيام، ولكن معلوم أن الشخص إذا احتجم أنه يضعف بكثرة ما خرج من دمه. قالوا فكانوا يعني كانوا يقول يجتنبونها لأن الصائم ضعيف، فإذا حجم أيضا ازداد ضعفه، كأن هذا هو مراده. أما هذا الحديث احتجم وهو صائم فهذا هو الذي استند إليه الجمهور في عدم التفطير بالحجامة، والذين قالوا إن الحجامة تفطر أجابوا على الحديث بأمور. أولا باحتمال النسخ، لأن هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم من قوله. الأمر الثاني نعم احتجم صلى الله عليه وسلم نعم وهو صائم، لكن هل كان هذا في حضر أو في سفر؟ قالوا يحتمل أنه كان للسفر، أنه كان في سفر، والإنسان في سفر يمكن أن يفطر. قالوا أيضا يمكن أنه صلى الله عليه وسلم احتجم لعلة أو لمرض، والمريض إذا احتاج أن يفطر فإنه إذا احتاج فإنه يفطر، والحجامة لا شك أنها نوع من العلاج. احتمال رابع قالوا قد يكون هذا صوم نفل، والمتنفل أمير نفسه له أن يأكل ويشرب ويقطع صومه، وبالتالي له أن يحتجم. الحاصل أن مما ينبغي أن يجتنب أمر الاحتجام، والليل والله الحمد فيه غنية عن النهار، ولو احتجم الإنسان في الليل فإنه لا أحد يقول إن صومك يتعرض لإشكال، أما إذا احتجم في النهار فأهل العلم منهم من يبطل صومه. الأخ يسأل عن الجماع في نهار رمضان لمن لم يصم في السفر. المسافر له أن يأكل ويشرب وله أن يجامع لأنه مسافر، لكن تأتي مسألة، لو أنه هو وزوجته كانا مسافرين ثم قدم بلدهما، هل له أن يطأ زوجته ويقول أنا أصلا مفطر لأني كنت مسافرا يقول في أول النهار وصلنا الآن العصر فلا أزال أنا أصلا على فأن لا أزال على إفطاري، لم أحسب هذا اليوم لأني أفطرت في السفر. يقول الشيخ عبد العزيز الصحيح أنه يمسك لأن الوقت محترم، صحيح أنه الآن ليس بصائم لكن الوقت نفسه هو رمضان وقت محترم، والمسألة خلافية، من أهل العلم من يقول لا بأس لأنه فسد صومه لأنه لم يصح له الصوم في أول النهار، فكيف يمسك إمساك الصائمين واليوم لم يحسب له أصلا؟ الذين أوجبوا عليه الإمساك قالوا لأجل احترام الوقت نفسه وهو رمضان. يسأل عن البخور، انتشر أنه يفطر. البخور مثله مثل الغبار، لكن في فرق حقيقة. البخور يعني لو أتيت إلى المسجد وفيه بخور لا تقول أخرجوها أنا صائم، أو إلى البيت أخرجوها أنا صائم لأن يمكن أن أشمه، لا، لأنه لا بأس أن يكون في الموضع، مثل ما لو وضع مثلا في النهار هنا وصار في رائحة في المسجد من البخور لا إشكال، لكن أن يأخذه ويدنيه منه ويشمه هذا ينبغي أن يجتنبه، لأنه قد يدخل إلى داخل جوفه شيء من هذا البخور، والجوف ينبغي أن يحفظ من هذا. فصحيح أن البخور مثله مثل ما يمكن أن نقول دخان الطعام. قديما ما كان عندهم هذه الأجهزة الحديثة مثل الغاز ونحوه، فكانوا إذا أرادوا أن يضجوا طعامهم احتطبوا المقترب من الطعام لينضجه، لا شك أنه يقترب من الدخان، لكن لا يتعمد شمه هكذا. فكذلك صاحب البخور إذا وجد مثلا في موضع وأنت فيه فإنك يعني تأمرهم بأن يعطوه الذي بعدك ممن لم يصم حتى لا تشمه، فوجوده في الموضع لا بأس به، لكن أن تأخذه وتشمه لا ينبغي هذا. يقول ذكر الشيخ حافظ في المعارج حادث التعوذ من شرور النفس، ونسمع كثيرا من إنسان يجب عليه أن يثق بنفسه ويعتمد على نفسه. من قال هذا يا أخوان؟ ما قال هلا الذين لا يفقه يثق في نفسه، يثق في ربه سبحانه، ويسأله تعالى أن يعينه على نفسه وأن يعيده من شرها. أما كلمة يثق في نفسه فهي كلمة يعني مجملة. يثق في نفسه من جهة ماذا؟ يمكن مثلا أن يثق في نفسه من جهة أنه لو أودع مالا يعلم من نفسه أنه لا يسرقه، يعلم من نفسه أنه لا يتعرض للأمانات فيأخذ الودائع، لكن الثقة في النفس مطلقا هذا خطأ. الثقة في النفس مطلقا، بل الإنسان يحرص على أن يجتنب المواضع، يعني من الثقة في النفس مثلا لو قال الإنسان أنا أثق في نفسي لو أني أرسلت بصري في الحرام ما أتضرر حتى لو رأيت المناظر السيئة، أنا أثق أني لن أقع في فاحشة، هذا غير صحيح. وهكذا لو قال أنا أقتحم الشبهات وأنا عندي ثقة في أن دين الإسلام هو الحق أنا واثق في نفسي، قال هذا غير صحيح. فكلمة أثق في نفسي مطلقة مجملة. الأصل أن الإنسان يتهم نفسه، هذا هو الأصل، ويتعوذ بالله من شرها، ويخشى كما قال ابن القيم رحمه الله واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهاني. النفس يخاف من شرها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من شر نفسي. أما الجوانب الأخرى التي ذكرنا مثل ما لو قيل مثلا إذا وثق من نفسه أنه لو قام على مال يتيم أنه لا يسرقه، إذا وثق من نفسه أنه لو أعطي ودائع أنه لا يخون، هذا نعم شيء محددة. أما الثقة في النفس مطلقا هكذا فهذا غير سليم. يقول إذا أحب الإنسان مدح الناس وخاف ذمهم ونقدهم في كل صغيرة وكبيرة هل يقدح ذلك في إخلاصه؟ هو الإنسان ما يحب أن يسب وأن يذم وأن يستهزأ به وأن يساء به الظن لا شك، لكن لا يجعل هذا همًا، لا يجعل هذا همًا بأن يكون الناس يعني يتطلب محبة الناس وثناء الناس. الناس لا يتطلب مدحهم، لكن في الوقت نفسه لا يحب الإنسان أن يكون مذموماً وأن يتهم بأنه فيه كذا وكذا، لا شك الإنسان ما يحب هذا، فلا يجعل الناس هم مقصده، يجعل رب العالمين عز وجل هو مراده. وكونه يقول أعوذ بالله أن يسلط علي أحد بذم أو بمسبة أو أن يشيع عني ما ليس فيه، هذا شك الإنسان يريده ولا يحب أن يساء إليه وأن تشوه سمعته وأن يقال فيه القول القبيح. لكن كون ينظر الناس كما يقول السائل في كل صغيرة وكبيرة، لا، الذي ينظر في كل صغيرة وكبيرة هو الله عز وجل. أما كونه يقول لا أحب أن يساء بالظن أو أن يقال في ما لم أفعله أو أن يشاع عني الباطل، نعم، من يحب أن يقال عنه إنه صاحب فواحش وإنه لص وإنه سارق وإنه إنسان فيه كذا، ما يحب أحد هذا. لكن كون الإنسان ينظر إلى الناس ليرضيهم حتى لا يقولوا في هذا، هذا أولا الناس لن يرضوا، هذا أمر مفروغ منه، لأن رضاهم غاية لا يمكن أن تدركها. وفي الوقت نفسه ما دام عنده هذه الهمة في النظر إلى الناس، ألا ارتفع وجعل همته فيما ينفعه، صار ينظر إلى رضا ربه سبحانه وتعالى. ثم إنه إذا أرضى الله تعالى والتمس ما فيه رضاه تعالى أرضى الله عنه الناس تبعا، فلا يكون رضا الناس مقصدا، يكون المقصد هو رضا الله عز وجل، ويأتي يسخر الله تعالى له الناس تسخيرا. نعم، بارك الله فيك.